بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. قال رحمه الله تعالى: قوله في الطريق الرابعة: حدثنا يزيد هو ابن هارون، كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. قوله عن عروة: كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه، فأخرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذا، والنسائي عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، والإسماعيلي من طريق هارون الجمال، والزعفراني كلهم عن يزيد بن هارون، وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون، فقال: عن عبد الله بن الزبير بدل عروة بن الزبير. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال: قال الإسماعيلي: إن كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين. قلت: قد تابعه محمد بن مشكان، كما أخرجه الجوزقي عن الدغولي عنه عن وهب بن جرير، ويزيد قد حمله عن الأخوين، لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح. قوله: حديث عهد كذا لجميع الرواة بالإضافة. وقال المطرزي: لا يجوز حذف الواو في مثل هذا، والصواب حديث عهد، والله أعلم. قوله: فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه، زاد وهب بن جرير في روايته وبنائه. قوله: قال يزيد هو ابن رومان بالإسناد المذكور. قوله: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه، إلى قوله: كأسنمة الإبل، هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصرا، وقد ذكره مسلم وغيره واضحا. فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام، فكان من أمره ما كان، وللفاكهي في كتاب مكة من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان وغيره قالوا: لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة. ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قال: ارتحل الحسين بن نمير، يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية، لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة 64، قال: فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت، فإذا الكعبة تنفض أي تتحرك متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها، فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق. وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج قال: بلغني أنه لما قدم جيش الحسين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح، وفي المسجد يومئذ خيام، فمشى الحريق حتى أخذ في البيت، فظن الفريقان أنهم هالكون، وضعف بناء البيت حتى إن الطير لا يقع عليه فتتناثر حجارته. والعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر ذلك قال: كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام. قال: فهدمها ابن الزبير، فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزبهم على أهل الشام.
يحزبهم،
فلما صدر، نعم
يريد أن يحزبهم، يعني
آه نعم
مثل
يريد أن
اليهود
يحزبهم
يحزبهم.
نعم صلى الله عليه يريد أن يحزبهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قالوا: أشيروا علي في الكعبة. الحديث. وابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال: لم يبني ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة 64، ثم بناها حين استقبل سنة 65. وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يوما. وجزم الأزرقي بأن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة 64. قلت: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت، وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية، أو ليشنع بذلك على بني أمية. ويؤيده أن في تاريخ المسبحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة 65. وزاد المحب الطبري أنه كان في شهر رجب، والله أعلم. وإن لم يكن هذا الجمع مقبولا، فالذي في الصحيح مقدم على غيره. وذكر مسلم في رواية عطاء إشارة ابن عباس عليه بألا يفعل، وقول ابن الزبير: لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدده، وأنه استخار الله ثلاثا ثم عزم على أن ينقضها. قال: فتحاماه الناس حتى صعد رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن عيينة في جامعه عن داود بن سابور عن مجاهد قال: خرجنا إلى منى فقمنا بها ثلاثا ننتظر العذاب. وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم، وفي رواية أبي ويس المذكورة: ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به، فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به، فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة فيدفن. واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر، فلم يصيبوا شيئا حتى شق على ابن الزبير، ثم أدركوها بعدما أمعنوا. فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم، وهي صخر أمثال الخلف من الإبل، فانفضوا له، أي حركوا تلك القواعد بالعتل
بالعتلي
فنفضت قواعد نعم بالعتل فنفضت قواعد البيت، ورأوه بنيانا مربوطا بعضه ببعض، فحمد الله
كأنها
وكبره. ثم
تلفظت قواعد البيت بمعنى انتفضت يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم. فنفضت قواعد البيت، قواعد البيت، ورأوه بنيانا مربوطا بعضه ببعض، فحمد الله وكبره. ثم أحضر الناس فأمر
أحضر
بوجوههم
الناس
وأشرافهم، أحضر نعم ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم، فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوه، ورأوا بنيانا متصلا فأشهدهم على ذلك. وفي رواية عطاء: وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فزاد ابن الزبير في طولها 10 أذرع. وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها 20 ذراعا. فلعل رواية جب نعم فلعل راويه جبر الكسرى. وجزم الأزرقي بأن الزيادة 9 أذرع، فلعل عطاء جبر الكسر أيضا. وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابق عن زيد أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلفة، والحجارة مشبكة بعضها ببعض. وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال: كنت في الأمناء الذين جمعوا على
الأمناء
حف
فإذا الحجر مثل الخليفة والحجارة مشبكة.
نعم مشبكة ولا مشبكة؟
مشبكة بعضها ببعض.
نعم. فإذا الحجر مثل الخليفة، والحجارة مشبكة بعضها ببعض. وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال: كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره، فحفروا قامة ونصا، فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق المروة، فضربوه فارتجت قواعد البيت، فكبر الناس فبنى عليه، أو فبني عليه. وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق فكشف عن ربض في الحجر آخذ في الحجر آخذ بعضه ببعض، فتركه مكشوفا 8 أيام ليشهدوا عليه. فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل،
يبقى إذن
وجه حجر.
هي الحجر برضه.
نعم
يبقى إذن التي مضت قبل هذا الحجر أيضا.
نعم
نعم.
فكشف عن ربض في الحجر آخذ بعضه ببعض، فتركه مكشوفا 8 أيام ليشهدوا عليه. فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل، وجه حجر ووجه حجران. ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر. قال مسلم في رواية عطاء: وجعل له بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. في رواية الأسود التي في العلم: ففعله عبد الله بن الزبير. وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيلي: فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين في الأرض. ونحوه للترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق، وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى بن ميسرة أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير، فكان الناس لا يزدحمون فيها، يدخلون من باب ويخرجون من آخر. قال فصل: ولم يذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير، وقد ذكرها مسلم في رواية عطاء قال: فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول. قد وضعه
كان كذلك، نعم، على الرغم من أنه عندي كتب أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه، ممكن على أساس يعني نظر العدول من أهل مكة إليه،
نعم، يقصد أساس يعني.
على أس، نعم، أه نعم، أساس، نعم،
نعم نعم صلى الله
يمشي على هذا، نعم، على أس النظر.
نعم صلى الله عليه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد بابه الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة فبادر، يعني الحجاج، فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجر، ورفع بابها وسد الباب الغربي. قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها، ولعن الحجاج. ولابن عيينة عن داود بن سو ولعن نعم ولعن الحجاج ولابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد: فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فيه من الحجر. فقال عبد الملك: وددنا أن تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك. وقد أخرج قصة ندم عبد الملك عن ذلك مسلم من وجه آخر، فعنده من طريق الوليد بن عطاء أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته، فقال: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها. فقال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. زاد عبد الرزاق عن ابن جريج فيه: وكان الحارث مصدقا لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: نعم. فنكت ساعة بعصاه وقال: وددت أني تركته وما تحمل. وأخرجها أيضا من طريق أبي قزعة قال: بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، فذكر الحديث. فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا. فقال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. تنبيه: جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض، ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته. وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر، والباب المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني، وما تحت عتبة الباب الأصلي، وهو 4 أذرع وشبر. وهذا موافق لما في الروايات المذكورة ما في الروايات المذكورة لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة المشاهدة صحيح لكن المشاهدة الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في الارتفاع مثله، ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقا بالأرض، فيحتمل أن يكون لاصقا كما صرحت به الروايات، لكن الحجاج لما غيره رفعه، ورفع الباب الذي يقابله أيضا، ثم بدأ له فسد الباب المجدد، لكن لم أرى النقل بذلك صريحا. وذكر الفاكهي في أخبار مكة أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة 63 و200، فإذا هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض، وإذا في أعلاه كلاليب 3 كما في الباب الموجود سواء، والله أعلم. قوله: فحزرت بتقديم الزاي على الراء أي قدرت، قوله: 6 أذرع أو نحوها، قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية، وأنها أرجح الروايات، وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم، وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب، كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي، لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع، ولم يتعذر ذلك هنا، فتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما. ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد، وهو أن قريش قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش، ولم تأتي رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت، قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر 7 أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا، وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت، وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجر. ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر، وكان عملا مستمرا، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت، فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع. ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم، فعلى هذا فلعله رأى إجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا، وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر، لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا، فلا يؤمن من المرأة التكشف، فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت، ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلفظ: لم يكن حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير، انتهى. وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا، ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة، نعم، في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت 7 أذرع النظر. وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي، وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر 17 ذراعا وثلث ذراع، منها عرض جدار الحجر 2.5 ذراع، وفي بطن الحجر 15 ذراعا، فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه، والله أعلم. وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله، فليس بواضح، فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت، لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه، فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار، وأما اليمين فمتعلقة بالعرف. ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس، أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه أو أن يقصر عنه أو
يقصر
يقصر نعم أن يقصر عنه فهم بعض الناس، والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا. وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب، وفيه تقديم الأهم في الأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. تكميل. حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك، وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك، فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهى منها، نعم، ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص. وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت. أخرجه الفاكهي من طريق عطاء عنه. وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج، ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك. ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحدا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئا مما صنعه الحجاج إلى الآن، إلا في الميزاب والباب وعتبته. وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة، وفي سقفها، وفي سلم سطحها، وجدد فيها الرخام. فذكر الأزرقي عن ابن جريج أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك. ووقع في جدارها الشامي ترميم في شهور سنة 70 و200، ثم في شهور سنة 42 و500، ثم في شهور سنة 19 و600، ثم في سنة 80 و600، ثم في سنة 14 و800. وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة 22 أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم، فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيد، وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك. ثم حججت سنة 24 وتأملت المكان الذي قيل عنه، فلم أجده في تلك البشاعة، وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء سنة 25، إلى أن نقض سقفها في سنة 27 على يدي بعض الجند، فجدد لها سقفا ورخم السطح. فلما كان في سنة فجدد لها سقف
جدد هذا الجندي
اه نعم فجدد لها سقفا ورخم السطح. فلما كان في سنة 43 صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولا، فأداه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى، وسد ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة، ولزم من ذلك امتهان الكعبة، بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب، فغار بعض المجاورين فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك، فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك، وجهز بعض الجند لكشف ذلك، فتعصب للأول بعض من جاور، واجتمع الباقون رغبة ورهبة، فكتبوا محضرا بأنه ما فعل شيئا إلا عن ملأ منهم، وأن كل ما فعله مصلحة، فسكن غضب السلطان وغطى عنه الأمر. وغطي عنه الأمر، صحيح؟
كأنه يعني وغطي عنه الأمر الأول الذي حدث يعني ممكن
السلام عليكم. وقد جاء عن عياش بن ابي ربيعه المخزومي، وهو بالتحتانيه قبل الالف وبعدها، معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذه الامه لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمه، يعني الكعبه، حق تعظيمها، فاذا ضيعوا ذلك هلكوا. اخرجه احمد وابن ماجه وعمر بن شبه في كتاب مكه، وسنده حسن. فنسال الله تعالى الامن من الفتن بحلمه وكرمه، ومما يتعجب منه انه لم يتفق الاحتياج في الكعبه الى الاصلاح إلا فيما صنعه الحجاج، إما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية، وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة، وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو لزيادة محضة كالرخام، أو لتحسين كالباب والميزاب. وكذا ما حكاه الفاكهي عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال: جاورت بمكة فعابت، أي بالعين المهملة والبالباء الموحدة، أسطوانة من أساطين البيت، فأخرجت وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها، فطالت عن الموضع وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلا، فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوها، فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح، من قدح، أي
عندي
بكسر
أقوم
القاف، فأصابوها أقوم.
أقوم من قدح.
نعم، فأصابوها أقوام من قدح، أي بكسر القاف وهو السهم. وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات، وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين. وكأن القصة كانت في أوائل دولة بني العباس، وكانت الأسطوانة من خشب. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من
يلتقطه
عرفها. نعم، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قوله: باب فضل الحرم أي المكي، الذي سيأتي ذكر حدوده في باب لا يعضد شجر الحرم. قوله وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآية، وجه تعلقها بالترجمة من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة، فإنه على سبيل التشريف لها وهي أصل الحرم. قوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا الآية، روى النسائي في التفسير أن الحارث بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فأنزل الله عز وجل ردا عليه: أولم نمكن لهم حرما آمنا الآية، أي أن الله جعلهم في بلد أمين وهم منه في أمان في حال كفرهم، فكيف لا يكون أمنا لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وأورد المصنف في الباب حديث ابن عباس: إن هذا البلد حرمه الله، أخرجه مختصرا، وسيأتي بأتم من هذا السياق في باب لا يحل القتال بمكة، ويأتي الكلام عليه مستوفا قريبا هناك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطائي، معكوفا محبوسا. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى.
وبيعي وشرائي.
نعم، وبيعها وشرائها. نعم، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء الآية. أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن القراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن محمد، وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب. قال الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إليه. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها، إذ كانا مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة، ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحج. أخرجه عبد بن حميد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر: فيجمع بينهما بكرامة القراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك. نعم؟
بكراهتي
آه
أما
نعم، فيجمع
مكروه
بينهما بكر... مم. نعم، فيجمع بينهما بكراهة القراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء. وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون، واختلف عن مالك في ذلك. قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة، لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة،
عنوة.
واختلفوا عنوة نعم صلى الله عليه أن مكة فتحت عنوة واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين. ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والقراء. والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السهيلي وغيره. وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، هل هو الحرام كله أو مكان الصلاة فقط. واختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك. وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال: ولا نعلم عالما منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه. ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم. قلت: والقول بأن المراد من مسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. وسنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجحة من الخلاف في فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى. قوله البادي الطارئ
قوله في التبويب: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. ما معنى خاصة؟
هي لم ترد في الشرح.
لا، أنا كنت أنتظرها يعني. وإن خاصة متعلقة بإيه؟ يعني لو كانت متعلقة بالمسجد الحرام، لماذا لم يقل وأن الناس في المسجد الحرام خاصة سواء؟ وهو واضح أنه كذلك، يعني إن المعنى وأن الناس في المسجد الحرام خاصة سواء. نعم، تفضل سيدي.
نعم صنعني. قوله البادي الطاري هو تفسير منه بالمعنى، وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره. وقال الإسماعيلي البادي الذي يكون في البدو، وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد. ومعنى الآية أن المقيم والطارئ سيان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء العاكف فيه والباد، قال سواء فيه أهل مكة وغيرهم. قوله معكوفا محبوسا كذا وقع هنا، وليست هذه الكلمات في الآية المذكورة، وإنما هي في آية الفتح، ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية العاكف. والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة في المجاز، والمراد بالعاكف المقيم. وروى الطحاوي من طريق سفيان عن أبي حسين قال أردت أن أعتكف وأنا بمكة، فسألت سعيد بن جبير فقال أنت عاكف، ثم قرأ هذه الآية. قوله عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن وهب أن علي بن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره. قوله أين تنزل في دارك، حذف أداة الاستفهام من قوله في دارك بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ
يونس
أتنزل في دارك.
ابن عبد الأعلى،
نعم
عن
يونس بن
يونس
عبد
ابن
الأعلى، نعم
عبد
نعم
الأعلى.
صدف يعني،
نعم،
نعم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ أتنزل في دارك. وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن أصبغ شيخ البخاري فيه. وللمصنف في المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري أين تنزل غدا، فكأنه استفهمه أولا عن مكان نزوله، ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك. وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة، ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل أين تنزل، أفي بيوتكم الحديث. وروى علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أين تنزل، قال وهل ترك لنا عقيل من طل. قال علي بن المديني ما أشك أن محمد بن علي بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى، فيحمل على تعدد القصة. قوله هل ترك عقيل، وفي رواية مسلم وغيره هل ترك لنا، قوله من رباع أو دور. الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار. فعلى هذا فقوله أو دور إما للتأكيد أو من شك الراوي. وفي رواية محمد بن أبي حفصة من منزل. وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة وقال في آخره ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر. فمن
عندي
ثم
فقسمها بين ولده حين عمي، وقال تحرف في سين إلى عمر، والمثبت من الأصلين وهو الصواب، فقد جاء في أخبار مكة بلفظ حين ذهب بصره، يبقى عمي.
يعني حين عمي نعم. فقسمها بين ولده حين عمي، فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكان عقيل إلى آخره، محصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها. وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخ الحجاج ب100 ألف دينار. وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة فكان علي بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب، أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب. وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر
قريبه
داره. الكافر، نعم، قريبه، نعم، باع قريبه الكافر داره. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم باع نعم باع
باع
قريبه
قريبه الكافر
الكافر
داره،
نعم نعم
واستولى عليها وباعها يعني.
اه نعم نعم صلى الله عليه وسلم. كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم. وسيأتي في الجهاد مزيد بسط في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه. وتعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا باعها، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها. قوله: فكان عمر، في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيلي: فمن أجل ذلك كان عمر يقول. وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الإسناد، وهو عند المصنف في المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري، وأخرجه مفردا في الفرائض من طريق ابن جريج عنه. وسيأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. ويختلج في خاطري أن القائل وكان عمر إلى آخره هو ابن شهاب، فيكون منقطعا عن عمر. قوله: قال ابن شهاب وكانوا يتأولون إلى آخره، أي كانوا يفسرون قوله تعالى: بعضهم أولياء بعض بولاية الميراث، أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ محمد علي.
شيخنا أحسن الله عليكم.
يا مرحبا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال: حدثني الحميدي قال: حدثني الوليد قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنن، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب. وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى ابن الضحاك عن أوزعي: أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. قوله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي موضع نزوله. ووقع هنا في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل، وتورث الدور وتباع، أو تورث الدور وتباع وتشترى. قلت: والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره، والله أعلم. قوله: حين أراد قدوم مكة، بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى. قوله: إن شاء الله تعالى، هو على سبيل التبرك والامتثال للآية. قوله: في الطريق الثانية عن أبي سلمة في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن وليد بن مسلم بسنده: حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة. قوله: يعني بذلك المحصب، في رواية مستملي يعني ذلك والأول أصح. ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في الخبر. قد رواه شعيب كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة، ويونس كما سيأتي في التوحيد، كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر. ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك. قوله: وذاك أن قريش وكنانة، فيه إشعار بأن في كنانة ليس قرشيا، إذ العطف يقتضي المغايرة. فترجح القول إن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول إنهم ولد كنانة. نعم، لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر. فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر، فلهذا وقعت المغايرة. قوله تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، كذا وقع عنده بالشك، ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن وليد وبني المطلب بغير شك، فكأن الوهم منه، فسيأتي على الصواب ويأتي شرحه في أواخر الباب. قوله ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن عند أحمد ألا يناكحوهم ولا يخالطوهم، وفي رواية داود بن رشيد عن وليد عند الإسماعيلي وألا يكون بينهم وبينهم شيء، وهي أعم، وهذا هو المراد بقوله في الحديث على الكفر. قوله حتى يسلموا بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام، قوله وقال سلامة عن عقيل، وصله ابن خزيمة في صحيحه من طريقه. قوله ويحيى بن الضحاك عن الأوزعي، وقع في رواية ابن أبي ذر وكريمة ويحيى عن الضحاك، وهو وهم، وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثنات مشددة.
إلى الباب لوتيت.
أحسن الله. نسب لجده الباب لوتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثنات مشددة، نزيل حران، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. ويقال إنه لم يسمع من الأوزعي، ويقال إن الأوزعي كان زوج أمه، وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في المدرج، وقد تابعه على الجزم بقوله بني هاشم وبني المطلب. محمد بن مصعب عن الأوزعي أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضا، وسيأتي شرح هذه القصة في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى قوله لعلهم يشكرون. قوله باب قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني، إلى قوله لعلهم يشكرون، لم يذكر في هذه الترجمة حديثا، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكة في مكان مكة، وسيأتي مبسوطا في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي بعده، فقال بعد قوله يشكرون وقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام إلى آخره، ثم قال فيه أبو هريرة فذكر أحاديث الباب الثاني. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة حاء، وحدثني محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. قال أبو عبد الله: سمع قتادة وعبد الله أبا سعيد، تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. قوله باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إلى قوله عليم، كان يشير إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. ولهذه النقطة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. قد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. عن عطاء قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا.
لم ينظروا أن يهلكوا، لم
أحسن الله،
يؤجلوا يعني
أحسن الله شيخنا. لو
من
تركوه
الإنذار.
عاما لم ينظروا أن يهلكوا. ثم أورد المصنف في الباب 3 أحاديث. أولها حديث أبي هريرة يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. ثانيها حديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد في آخر كتاب الصيام. والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق: وكان يوما تستر فيه الكعبة. فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون بها، وعرف بهذا جواب الإسماعيلي في قوله: ليس في الحديث مما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة المذكورة في الآية. ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة، هو يوم عاشوراء. وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم، وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم. فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. تنبيه: قال إسماعيلي: جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن، وليس في رواية عقيل ذكر الستر، ثم ساقه بدونه من طريق عقيل، وهو كما قال. وعادة البخاري التجوز في مثل هذا، وقد رواه الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة، وصرح بسماع الزهري له من عن عروة. ثالثها حديث أبي سعيد الخدري في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج، أورده موصولا من طريق إبراهيم وهو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عنه، وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد الخدري. وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس. وهل أراد بهذا أن كل منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال، وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة مصرحا بسماع قتادة من عبد الله بن أبي
بسماع
عتبة
قتادة هكذا
مصرحا
من طريق عبد
عن
الرحمن بن
شعبة
مهدي عن شعبته.
مصرحا
ممكن مصرحا وممكن مصرحا فيه يعني. نعم.
مصرحا بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وعند أحمد وعند أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر. قوله: ليحجن بضم الأول وفتح المهملة والجيم. قوله: تابعه أبان وعمران عن قتادة، أي على لفظ المتن. فأما متابعة أبان وهو ابن يزيد العطار، ووصلها الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث، ثلاثتهم عن أبان فذكر مثله. وأما متابعة عمران وقطان فوصل أحمد أيضا عن سليمان بن داود والطيالسي عنه، وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي، وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه، ولفظه: إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. قوله: فقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي. قوله: عن شعبة يعني عن قتادة بهذا السند. قوله: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه. قال البخاري: والأول أكثر، أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم. وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها. ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. قال بخير رحمه الله: باب كسوة الكعبة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سفيان. قال حدثنا واصم الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حاء وحدثنا القبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال قد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قال قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي بهما. قوله باب كسوة الكعبة أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك. قول حدثنا سفيان هو الثوري في الطريقين، وإنما قدم الأولى مع نزول لتصريح سفيان بالتحديث فيها، وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواه عن الثوري عنه أخرجه ابن خزيمة من طريقه. قالوا جلست مع شيبة وابن عثمان بن طلحة ابن عبد العزة بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار ابن قصي العبدري الحجبي فتح المهملة وزيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة أو حاجب الكعبة.
إلى حجب الكعبة،
نعم نعم
المصدر منه يعني.
نعم أحسن، نسبة إلى حجب الكعبة يكني
يكنى
أبا
أبا
عثمان،
عثمان،
يكنى أبا عثمان،
يكنى أو يكنى.
يكنى أبا عثمان. قوله على الكرسي في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شيباني عند ابن ماجة والطبراني بهذا السند، بعث معي رجل بدراهم مع هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على الكرسي، فناولته إياه، فقال لك هذه، فقال لك هذه، فقلت لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فذكره. قوله فيها أي الكعبة، قوله صفراء ولا بيضاء أي ذهب ولا فضة. قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليه فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي فمحبسه
محبسة.
وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في
موقوفة
غيرها.
يعني،
نعم أحسن
والتحديث الوقف.
شيخ، أحسن الله إليك. وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها. قوله إلا قسمته أي المال، وفي رواية عمر بن شبة في كتاب مكة عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها، في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين، وعند الإسماعيلي من هذا الوجه إلا أخرج إلا لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. ومثله في رواية المحاربين أقسم.
أقسم أو أقسم.
لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين، ومثله في رواية المحاربين مذكورة. قوله قلت إن صاحبك لم يفعل في رواية ابن مهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك، في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه، وكذا المحاربي قال ولم ذاك؟ قال قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه. قوله هما المرآن تثنية مرء بفتح الميم وجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أي الرجلان. قول أقتدي بهما في رواية عمر بن شبة تكرير قول المرآن أقتدي بهما، في رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدى بهما على البيع المجهول، في رواية الإسماعيلي والمحاربي فقام كما هو وخرج. ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب، أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال أبي بن كعب قد سبقك صاحباك فلو كان فضلا لفعلاه. لفظ عمر بن شبة. وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك وإنما ترك ذلك والله أعلم، لأن ما جعل في الكعبة وسبي لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قال قلت أما التعليل الأول فليس بالظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، يؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة، لأنفقت كنز الكعبة، ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث. هذا التعليل هو المعتمد، وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية، فقيل له لو استعنت بها على حربك فلن يحركه. على هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس، ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله.
لكن يبقى أيضا أنه مال ليس بزكاة فلم ينفق في المصارف الثمانية، وإنما أنفق على الكعبة، وإذا أنفق على الكعبة فهو من الصدقات التي جعلت في هدف، يعني تكون على نيات أصحابها، نية التطوع، صدقة التطوع تجري على ما أجراه عليها صاحبها ولا تغير. وتحتاج هذه لمناقشة مع هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، وقال هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وما يهدى إليها أو ينذر لها. قالوا أما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، حكى وجهين في ذلك، أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذا لم ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل، لأن الكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك الجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل لجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني معدة الأكل والشرب ونحوهما، قال وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك. وقال الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب وهذا بخلافه. فيبقى على أصل الحل ما لم ينهى ما لم ما لم ين ما لم ينهى أو ينتهي فيه
ينتهي إلى الإسراف،
ينتهي الإسراف
يبلغ
انتهى
يعني.
نعم انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكرة أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد يجعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك الجواز. وقول إن الحرام
وهنا في الموضع الأول لما قال أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف، وفي الموضع الثاني لما قال وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، هنا استدل بترك السلف، وهنا كذلك استدل بترك من يقتدى به أو بعدم النقل عمن يقتدى به. فدي طريقة متبعة للأئمة رضوان الله عليه، طريقة متبعة في الاستدلال أن يستدل بأن ذلك لم ينقل من فعل من سبق، وأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، وأنه إذا لم ينقل الشيء عن فعل السلف فالإقدام عليه جرأة، وكذلك أنه إذا لم ينقل عن فعل من يقتدى به فكيف يفعله الخالف وليس له فيه أسوة ونحو هذا. وده منقول تقريبا عن كل إمام من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الكبار. فكثرة التشنيع هذه الأيام على من يستدل بمثل هذا، وتوسيع القول جدا في مسألة أن الترك ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة، شيء مخالف تماما للمأثور وطريقة العلماء في التناول، وما أظن والله أعلم هذا إلا من باب توسيع البدع لفتح الطريق لها وسد هذا الباب الذي يكون حجة على فاعلها، وهو من سبقك إلى ذلك. والرد إلى الأمر الأول، وأن المسألة ما دامت تحتمل، أو ما دام لها إلحاق، أو ما دام يمكن تخريجها على أصل، حتى ولو لم يتم التخريج إلا بعد 10 قرون لم تعمل بذلك التخريج في شيء، فيمكن أن يكون لها وجه في الديانة يعني. والله المستعان، يعني هذا باب يطرق الآن بقوة يعني، وللأسف يؤخذ على سبيل الاستهزاء والسخرية القول لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لفعله السلف، وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، وهكذا.
وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلى آخره، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعماله للإيقاد فممكن على بعد. وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينتهي الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف. قد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذاك لم ينقع عن السلف، وجوابه أن الرافعي تمسك بذاك مضموما إلى شيء آخر، وأنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي. قد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، والله أعلم. تنبيه: قال إسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر، يعني فلا يطابق الترجمة. وقال البطال: معنى الترجمة صحيح، ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها. فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم القسمة حكم المال،
نعم،
تجوز قسمة
تجوز قسمتها،
كان حكم
قسمة
القسمة
الفضة
حكم
يعني.
المال تجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة. وقال ابن منير في الحاشية: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع، والحجة فيها أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة عظاما لها، فكسوة من هذا القبيل. قال: يحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته، ويقول: هناك طريق موافقة للترجمة، إما لخلل شرطها، وإما لتبحر الناظر في ذلك. وإذا تكرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة، وقد ثبت في الحديث: ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت. قال: يحتمل أن أيضا فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد، فأراد التنبيه على أنه موضع اجتهاد، وإن رأى عمر جواز التصرف في المصالح. وأما
لأن رأي عمر
وإن رأي عمر جواز التصرف في المصالح، وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحا في المنع، والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة، إذ في بقائها تعريض لإتلافها، ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية. قال: يؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم. قال: واستدلال البطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد من الكعبة إقامتها وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك، ويحتمل أن يكون القصد من منفعة أهل الكعبة وسدنتها، أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأعم من ذلك. وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له، فيقاس عليه انتهى. ولم أرى في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة، إلا أن الفاكهي روى في كتاب مكة من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي شيبة الحجبي فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر، فننزعها ونحفر بئارا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب. قالت: بئس ما صنعت، ولكن بيعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين، فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب. فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرت
أمرته،
فيضعه نعم
يعني في
فيضعها
سبيل الله وفي المساكين.
نعم فيضعها حيث امرته. واخرجه البيهقي من هذا الوجه، لكن في اسناده راو ضعيف، واسناد الفاكهي سالم منه. واخرج الفاكهي ايضا من طريق ابن خيثم،
ابن
حدثني رجل
خيثم،
من
وهو
طريق ابن
خيثم
خيثم،
كذلك، يعني إن كان الربيع فيقال خيثم وخثيم. نعم.
أحسن. من طريق ابن خثيم حدثني رجل من بني شيبة قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين. وخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج، فعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.